بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. قال المصنف رحمه الله وغفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين: باب صلاة التطوع، وهي خمسة أضرب. أحدها السنن الراتبة، وهي التي قال ابن عمر: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، وهما آكدها، ويستحب تخفيفها ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت، وكذلك
ركعتهما ويستحب تخفيفهما. نعم.
وهما آكدها ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت، وكذلك ركعتا المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة التطوع. بعدما فرغ المصنف رحمه الله من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والأركان والواجبات، شرع في بيان الصلاة التي يتطوع بها، والتطوع وتفعل من الطاعة، والمقصود بها هي الصلوات التي ليست بواجبة. قال: يا رسول الله، خمس صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وهذا الحديث أصل عند جمهور العلماء رحمهم الله فيما عدا الصلوات الخمس أنه ليس بواجب. فإذا سألك سائل: لماذا صلاة الكسوف ليست بواجبة؟ ولما لا تجب تحية المسجد؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس حتى يركع ركعتين في تحية المسجد. والكسوف قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا. وهذا أمر يفيد ماذا؟ الوجوب. كل هذه الأوامر التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف وفي غيره من الصلوات يصرفها الجمهور بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله الرجل: خمس صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فهذا صارف عند الجمهور رحمهم الله لوجوب عدا هذه الصلوات الخمس. قال رحمه الله: وهو على خمسة أضرب، أي خمسة أنواع. والطريقة هذه يستعملها ابن قدامة رحمه الله كثيرا في مصنفه، وأنه يجمل ثم يفصل. وهذه أسلفنا مرارنا طريقة حسنة، وهي طريقة القرآن: الإجمال ثم التفصيل، وفي الإجمال ثم التفصيل عدد من الفوائد. الفائدة الأولى فيه التشويق، فالمرء إذا قيل له هذه أربعة أو خمسة فإن نفسه تشتاق إلى معرفة هذه الأربعة أو الخمسة. ثانيا، في الإجمال ثم التفصيل أصل يفيد الضبط، فإن المرأة إذا قيل له خمسة ثم ذكر له أربعة يتذكر الخامس، يريد أن يحصيه. ولذا هذا في كل أمر تريد أن تضبطه أجمل ثم فصل، وقل عندي، حتى لو ذهبت إلى متجر تشتري، قل عندي أربعة أمور أريدها، واحد اثنين ثلاثة أربعة. فإذا خرجت تنظر للثلاث التي معك، تعلم أن بقي لك ماذا؟ بقي رابع. وهذا أمر في الضبط، وهي طريقة حسنة في التصنيف. قال رحمه الله: أحدها السنن الراتبة. فبدأ رحمه الله في السنن الراتبة، المقصود بالراتبة التي واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها. قال: وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين لنا أن السنن الرواتب أنها كم؟ أنها عشر، وهي المورادة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما، كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في السنن الرواتب في الصحيحين، وعادها عشر. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فمن أهل العلم من يرى أن الرواتب 10 كما هو هنا، منهم من يرى أن الرواتب 12، والظاهر والله أعلم أن السنة الراتبة هي هذه 10. ما زاد على 10 هو له فضائل خاصة، فمن أراد بيتا في الجنة فليصلي 12 ركعة، ومن أراد فضلا آخر في الفضائل التي جاءت في الصلوات خاصة، فجاء في الظهر مثلا من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله وجهه على النار، وجاء في العصر رحم الله من صلى قبل العصر 4. هذه 4 التي قبل العصر والأربع التي قبل الظهر والأربع التي بعده ليست من السنن الراتبة. فراتبة الظهر ركعتان قبله وركعتان بعده. فإذا أردنا أن نعرف الصلوات التي قبل الظهر، الظهر الراتبة 2، ومرغب أن تصلي قبله كم؟ 4. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الزوال ركعتان أو 4، كان يصلي 4، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء. فإذا أردنا أن نعرف كم يصلى قبل الظهر إذن هنا الآن، إما أن يقال الرواتب 2، وإما أن يقال 4، وإما أن يقال 6، 2 راتبة و4 تصلى عند الزوال. فهذه الصلوات السنن كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها قبل الظهر، و4 أكثر ما جاء بعد الظهر 4 ركعات. وقبل العصر ليس لها راتبة، لكن جاء الترغيب في حديث يحسنه جماعة من العلماء ويضعفه آخرون أن يصلي 4، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. أما المغرب فقد جاء ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الركعتان بعده وهي الراتبة، ورغب في الصلاة قبل المغرب، قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح حديث أنس رضي الله عنه صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. فيستحب أن يصلي المرء قبل المغرب يصلي ركعتين، وهذه من السنن لكنها ليست من السنن الراتبة. وهذا هو مذهب الاستحباب هاتين الركعتان، استحباب هاتين الركعتين مذهب طائفة من العلماء على خلاف، فإن من الفقهاء من لا يستحب أن يصلي المرء قبل المغرب شيئا، ويرون أن السنة في المغرب أن يبادر بها ولا يصلى قبل المغرب شيء من السنن. وهذا مذهب الشيخ جزاه الله خير الذي معنا، هذا مذهب مالك رحمه الله، صحيح جزاه. نعم هو هذا. قال وركعتان بعد العشاء، وركعتان بعد العشاء كذلك بعد العشاء تصلى الركعتان، وجاء أيضا الترغيب في 4 ركعات بعد العشاء، لكن الراتبة بعد العشاء كم يا مشايخ؟ الراتبة هما 2 وركعتان قبل الفجر، وهذه راتبة. المقصود بالرواتب أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليهن وكان يواظب على فعلهن. أما ما ذكر صلى الله عليه وسلم فضله ورغب فيه فهذا من السنة التي ليست براتبة لكن يرغب فيها. وركعتان قبل الفجر، والمقصود بها رغيبة الفجر. قال المصنف رحمه الله أن ركعتي المغرب في البيت، والركعتان التي بعد العشاء في الحديث في البيت، وركعتا الفجر في البيت. وهذه هي السنة في هذه السنن الرواتب أن تؤدى في البيت، خصوصا صلاة رغيبة الفجر وسنة المغرب، وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وهما أكدها، أي ركعتي الفجر. فركعتا الفجر هما آكد السنن الرواتب. وفضلها جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهاتان الركعتان في الفجر هي خير كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم خير ما طلعت عليه الشمس. وهذه الركعتان من أفضل الصلوات وأفضل السنن الراتبة. وجاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم قم لي بأربع ركعات في أول النهار أكفك آخره. هذه 4 ركعات التي في أول النهار اختلف العلماء بالمراد بها، فبوب المنذري رحمه الله لها في باب فضل صلاة الضحى، في فضل صلاة الضحى، فتكون هذه 4 ركعات صلاة ماذا؟ الضحى. واختار بعض العلماء على أن هذه 4 هي ركعتا الفجر الرغيبة وركعتا الفجر الفريضة. الأربعة التي ترغب فيها قالوا هي 4 الاثنتان الرغيبة والأخرى هي الفريضة صلاة الفجر، وهذا قوى جماعة من أهل العلم رحمهم الله. قال رحمه الله: وفعلهما في البيت وكذلك ركعتا المغرب آكد. وكان السلف رحمهم الله يسمون رغيبة صلاة السنة بعد المغرب الراتبة يسمونها صلاة البيوت، لأنها كانت تؤدى في المنازل والبيوت، هذه السنة. بل إن السنة في الأصل في الصلاة النافلة أنها تؤدى في البيت، فخير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أما المكتوبة فالأصل أن تؤدى في المساجد جماعة. الثاني قال رحمه الله، قرأناه الثاني ولا
نعم؟ الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين يقنت في الثالثة بعد الركوع.
نعم، قال رحمه الله: الثاني الوتر، هذا من الضرب الثاني. الضرب الأول ما هو؟ السنة الرواتب. الضرب الثاني الوتر. قال رحمه الله: الوتر، والوتر هو ضد الشفع. الشفع جعل الواحد اثنين، والوتر هو الفرد، وإن الله وتر يحب الوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، وقال: إن الله كما عند الترمذي أمدكم بصلاة ما بين صلاة العشاء إلى الفجر هي صلاة الوتر، وقال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق. والوتر من آكد السنة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال إمام أحمد رحمه الله: لا يدع الوتر إلا رجل سوء، نسأل الله السلامة والعافية. فالوتر المحافظة عليه من السنن المؤكدة المرغبة، ولا ينبغي المسلم أن يتركه، وينبغي له أن يحافظ عليه ويتعاهده. وهذا الوتر له وقت وله عدد. أما الوقت فهو ما بين صلاة العشاء والفجر، هذا وقت الابتداء من صلاة العشاء ووقت الانتهاء الفجر، وهذا وقت الأداء. فهل يصح الوتر قبل العشاء؟ هل يصح قبل وقته؟ كل عبادة لا تصح قبل وقتها ولا تصح بعد وقتها إلا على وجه ماذا؟ القضاء. وسيأتينا إن شاء الله قضاء النوافل مطلقا وقضاء الوتر على وجه الخصوص. فأما قبل العشاء لا يصح، ولذلك إذا صلى المرء في صلاة المغرب في جماعة ثم أتى والناس يصلون المغرب جماعة، ما الذي يشرع له؟ إذا أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. طيب الحنابلة هل من أهل العلم من يرى أن صلاة المغرب لا تصلى مرة أخرى مع الجماعة لأنها وتر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. لكن أنتم أخذتم الآن أن وقت الوتر متى يا مشايخ؟ بعد صلاة العشاء. إذن حقيقة لا يصدق عليها أنها ماذا؟ أنها وتر، ولا يصدق عليها عفوا حديث لا وتران في ليلة. من أهل العلم يقول: لم يحد عن النبي صلى الله عليه وسلم التنفل بثلاث أو بواحدة إلا في الوتر، ما عدا ذلك يكون شفعا، فقالوا تشفع وتصبح رابعة. لكن ليس ثمة وتر إلا بعد العشاء، وذلك إلا بعد العشاء، فما يصلى قبل العشاء ليس وترا. لو أن المرأة قدم العشاء مع المغرب صلاة جمع تقديم، هل له أن يوتر؟ ابتدأ الوقت، لأن الوقت ابتدأ متى؟ من صلاة العشاء، من صلاة العشاء، وينتهي بطلوع الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق، دل على أن انتهاء وقت الوتر متى؟ عند طلوع الفجر. وهذا هو انتهاء وقت الوتر عند الحنابلة رحمهم الله، والحديث ظاهر: فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق. ومن أهل العلم من يرى أن وقت الوتر يمتد إلى صلاة الفجر، لكن الظاهر والله أعلم أن وقت الوتر الاختيار ينتهي بطلوع الفجر، ويكون بين الفجر وصلاة الفجر يؤدى قضاء لمن فاته الوتر. فإذا نام المرء عن وتره ولم يصله واستيقظ على طلوع الفجر فإنه يصليه بعد أذان الفجر وقبل الصلاة، وإذا فعل هذا يكون بهذا قد أداه في وقته، لكنه وقت الاضطرار يكون في وقت ماذا؟ الاضطرار. وهذا منقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال هو قضاء فيكون، لكنه يقضى أو يؤدى اضطرارا أو يقضى على صفته، يقضى وترا. فتبتدئ وتصلي ركعة توتر بها، ثم تصلي الرغيبة، ثم تنطلق إلى المسجد للصلاة. هذا أداء الوتر بين الأذان والصلاة، بين طلوع الفجر والصلاة. إذا فات الوتر وصلى المرء صلاة الفجر ولم يصلي الوتر، هل يقضى الوتر بعد الصلاة؟ مر معنا إذا طلع الفجر انتهى الوقت لكن يؤدى قبل الصلاة. إذا قضيت الصلاة هل يصلى الوتر؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى وتره في النهار. جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة ونسيها في الصحيح فليصليها إذا ذكرها. وجاء لفظ: من نام عن وتره فليصليه إذا ذكره. وذلك من أهل العلم من يقول يقضى الوتر على صفته ولو في النهار، لأن القاعدة القضاء يحكي الأداء. فبما أن الصلاة تؤدى في الليل واحدة، تؤدى في النهار واحدة. والذي ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو قضاء الوتر قبل صلاة الفجر وأداءه قبل صلاة الفجر. فيبقى عندنا بعد الفجر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فاته ورده من الليل أو حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. وتأملوا معي، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة، الظاهر أنها قضاء الوتر أو أنها قضاء الورد؟ إذا فاته ورده من الليل وحزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، فهذا ظاهر أنه قضاء للورد لا قضاء للوتر. ولذلك الذي يقضى في النهار هو ورد الليل. فإذا كان المرء من عادته أن يصلي في الليل 7 ركعات، فإنه يقضي ورده في النهار، لكن في النهار ليس فيه وتر، فيقضيه ناقص أو يقضيه بزيادة 7 لا يمكن، فيقضي الورد 8. إذا كان ورده من الليل 9 فإنه يقضي من النهار 10، ورده 11 ركعة يصلي من النهار 12 ركعة. أما الوتر فإنه يصلى في الليل، فإن فات يصلى بين طلوع الفجر وبين أداء الصلاة. وبعد ذلك إما أن يقال يقضى على صفته وهذا قول، وإما أن يقال بأن وقته قد قضي وعبادة فات سببها فلا تقضى، وإنما الذي يقضى هو ورد الليل. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف كل سنة. في سنة من السنوات جاءت إحدى نسائه فجاءت لها خباء، ثم جاءت الأخرى ثم الأخرى حتى تنافسن، فقال صلى الله عليه وسلم: آل بر أردتن؟ ثم إنه صلى الله عليه وسلم خرج من معتكفه وترك الاعتكاف. فلما خرج من معتكفه عليه الصلاة والسلام قضى اعتكاف تلك السنة في شهر شوال. وهذا السنة في قضاء كل عمل صالح تحافظ عليه. إذا كان المرء من عادته أن يصوم أيام معدودة ثم فاتته له أن يقضي هذا الورد، كان يعتكف ثم فات النبي صلى الله عليه وسلم قضى ورده، فقضاء الورد سنة. فالذي قضاه النبي صلى الله عليه وسلم هو حزب الليل وورد الليل، وليس قضاء للوتر. أما الوتر فيؤدى بين طلوع الفجر وبين الصلاة إذا فات، هذه السنة، وبعد ذلك فإنه لا يقضى، والله أعلم. هذا ما يتعلق بوقت الوتر. أما بقية السنن فإن السنن إما أن تكون من السنن المؤقتة الراتبة، وإما أن تكون من ذوات الأسباب. إن كانت السنة من السنن الرواتب فإنها تقضى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قضى راتبة الظهر لما شغله وفد عبد القيس، قضاهما صلى الله عليه وسلم بعد العصر، فهذا قضاء للسنن الراتبة. فأنه أن امرأة فاتته سنة من سنن الرواتب، سنة الفجر مثلا، فإنه يقضيها بعد الصلاة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الفجر ركعتين، فقال: الصبح 4، فأخبره أنه يقضي رغيبة الفجر، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والأولى في قضاء رغيبة الفجر أن يكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها، هذا أولى. ولو قضيت بعد الصلاة قبل طلوع الشمس يجوز، ولو قضيت بعد ارتفاع الشمس فإن هذا أولى. وكذلك السنة الظهر لو فاتت تقضى. أما السنن التي ليست برواتب فالتي هي ذوات الأسباب كتحية المسجد، هذه هل تقضى إذا فاتت؟ يعني رجل دخل المسجد وما صلى تحية المسجد، ولما عاد إلى البيت تذكر أنه ما صلى تحية المسجد، يقضي تحية المسجد في بيته؟ ها مشايخ. طيب تذكر في المسجد، دخل بعد المغرب، ولما أذن لصلاة العشاء دخل بعد المغرب مباشرة وما صلى تحية المسجد، وحين أذن للعشاء أراد أن يقضي تحية المسجد، هل تقضى؟ السنة الرواتب لا، الصلوات ذوات الأسباب لا تقضى إذا فات وقتها وسببها، إلا إذا كان الوقت قريبا. قال صليت ركعتين؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم قم فصلي. فلو أن رجلا دخل المسجد وجلس وتذكر بعد دقيقة أو دقيقتين في وقت يسير فإنه يقوم ويصلي ذات السبب، كما قال صلى الله عليه وسلم للرجل في يوم الجمعة أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي. والقاعدة أن المقارب كالمقارن، أن المقارب كالمقارن، أي المقارب يعني الزمن إذا كان والوقت قريبا فإنه كأنه في حينه، مثل مشايخ الأذكار مثلا، لو خرجت من بيتك ولم تقل دعاء الخروج من المنزل، وركبت السيارة ولم تقل دعاء ركوب الدابة، وتذكرت في زمن قريب، هل تأتي به أو لا تأتي؟ تأتي به زمن قريب، لأن المقاربة كالمقارن، يعني ركبت السيارة ما قلت الذكر، لما رجعت السيارة الخروج من الموقف تذكرت، تأتي بالذكر أو لا تأتي؟ تأتي به. لكن خرجت من الشرائع ولما وصلت عند مواقف الراجحي قلت سبحان سخرنا هذا ما كنا له مقرنين، ذهب وقته. صحيح، لأن هنا أصبح الزمن بعيدا والفاصل طويلا، فذوات الأسباب تؤدى في حينها، فإذا فات سببها وزال فإنها لا تقضى إلا إذا كان الزمن قريبا، فإن القاعدة أن المقارب كالمقارن، علمتم؟ ودليله أنه صلى الله عليه وسلم قال الرجل صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها في زمن قريب. قال رحمه الله سنتهي الوتر أبشر. قال رحمه الله وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، ويقنط في الثالثة بعد الركوع. ذكر الآن ذكرنا وقته ما بين صلاة الفجر إلى طلوع، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، بقي عندنا العدد، عدد الركعات في صلاة الوتر، عدد الركعات في صلاة الوتر قال أكثره 11 ركعة وأقله كم ركعة؟ قال وأقله ركعة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم ما يزيد في رمضان ولا غير رمضان عن 11 ركعة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خشي أحدكم الصبح ليصلي واحدة توتر له ما سبق. فالوتر بإحدى عشرة ركعة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصليه مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة، إذا صليت 11 ركعة هكذا ركعتان 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 حتى توتر بواحدة. وجاء حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر صلى الله عليه وسلم بثلاث. ففهم بعض أهل العلم من هذا الحديث أن صلاة الليل بـ11 ركعة تكون أربع متصلة ثم أربع متصلة ثم يوتر بالثلاث، والذي في الصحيحين أن صلاة الليل مثنى مثنى، فيكون هذا الحديث مبين لحديث أربعا وأربعا، أي المقصود أنها مثنى مثنى، هذا هو الأصل. جاءت لفظة عند النسائي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن لفظ والنهار شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أوتر النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة، كان يصلي 11 ركعة ويوتر بواحدة، وأوتر صلى الله عليه وسلم بتسع متصلة، وأوتر بسبع متصلة، وأوتر بخمس متصلة، وأوتر بثلاث متصلة، وأوتر بثلاث مفصولة، كل ذلك جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثلاث المتصلة جاءت عند النسائي أنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث متصلة، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوتر بخمس متصلة، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بسبع متصلة، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بتسع. جلس، تقول عائشة رضي الله عنها، جلس بعد الثامنة فذكر الله ودعا، ثم إنه قام ولم يسلم وأتى بالركعة التاسعة، ثم سلم بصوت نسمعه. فتكون هنا التسع ركعات إذا كانت وترا تصلي ثمان ثم تجلس وتشهد ولا تسلم، ثم تأتي بركعة توتر بها. هذا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صفات صلاة الوتر. والوتر كما يقول ابن القيم رحمه الله هو العدد الفردي. فإذا كانت خمسة متصلة هذه وتر أو ليست وتر؟ كم الوتر؟ واحدة أو الخمس؟ الخمس. وإذا أوتر بسبع، إذا كانت سبعة متصلة كلها وتر، وإذا صلى تسعة متصلة جميعها وتر، وإذا صلى ركعتين ثم ركعة الوتر بكم؟ الوتر بواحدة ركعة. فالمنفردة الوتر هو الفرد، هذا هو الوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جميع ذلك، وقال في حديث في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى. ولذلك الصواب أن صلاة الليل ليس لها حد، فمن شاء كما يقول ابن تيمية رحمه الله، من كان حفظه القرآن قليلا وصلاته خفيفة فالأولى أن يزيد عدد الركعات ويخف القراءة، ومن كانت قراءته جيدة وطويلة وحسنة فيصلي بقراءة طويلة ويقلل الركعات. إذن إذا طالت الركعة يقل العدد، وإذا قصرت الركعة يزيد العدد. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، أنه يصلي 11 ركعة ما زاد عليهن عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وأدنى الكمال ثلاث. إذا نفهم من ذلك أن واحدة فيها كمال؟ لا. هل هي مكروهة؟ كرهها بعض أهل العلم، لكن الصواب أنها لا تكره، فقد ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أوتر بواحدة، وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق. فالوتر بواحدة وصلاة الليل بركعة واحدة ليس مكروها، لكنه دون الكمال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويقنت في الثالثة بعد الركوع. عندنا قنوت، وعندنا موضعه ودعاؤه. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في صلاة الوتر، وصب القنوت هو الدعاء، وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت. ولذلك فإن جماعة من العلماء لا يرون القنوت، ومنهم المالكية رحمهم الله لا يرون القنوت تماما، وفي رواية عند المالكية أنهم يرون القنوت فقط في رمضان، في رمضان في والفجر طبعا، لكن في الوتر، في الوتر يرونه في رمضان فقط في النصف الثاني من رمضان. الحنابلة رحمهم الله يستحبون القنوت، والنبي صلى الله عليه وسلم من فعله لم يثبت، إنما جاء في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يقوله في وتره، علمه دعاء يقوله في وتره: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. الدعاء، هذا الحديث عند الترمذي وعند غيره. فهنا القنوت فعله صلى الله عليه وسلم أو علمه؟ علمه. قالوا فعلم الحسن القنوت، فدل على أن الوتر يكون فيه ماذا؟ يكون فيه القنوت. وهذا الحديث من أهل العلم من يطعن في صحته، والشيخ الألباني رحمه الله يحتج بالحديث ويقويه. إذن عندنا قنوت. الثاني، إذا قلنا هنالك قنوت، هل يكون القنوت بعد الركوع أو قبل الركوع؟ قال هنا رحمه الله: بعد الركوع. وهذا هو الموضع الذي يرجح عندنا في المذهب، أن يكون متى؟ بعد الركوع. ولو قنت قبل الركوع لجاز وصح، ومن جاءت بعض الأحاديث بثبوته قبل الركوع. الثالثة، هل يكون في القنوت رفع للأيدي؟ إذا قنت في الوتر ترفع يديك؟ ما رأيكم؟
الأصل في الدعاء.
ما الدليل؟ إن الله تعالى يستحي من عبده أن يرفع يديه فيردهما صفرا، لكن الأصل في الصلاة الحركة ولا السكون؟ السكون. ولذلك اختلف العلماء إذا قنت المرء في الصلاة هل يرفع يديه ولا يرفع. من قوى الأصل في الدعاء، الأصل في الدعاء هو رفع الأيدي. ومن قوى الأصل في الصلاة، الأصل في الصلاة هو السكون، فمن قائل ترفع يديك لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين، ومن قائل لا ترفع الأيدي، لا ترفع الأيدي لأن الأصل في الصلاة هو السكون. والأمر في النافلة أوسع، فلو رفع المرء يديه فإن هذا لعله والله أعلم حسن. قال رحمه الله الثالث
القنوت في التراويح
جاي التراويح جاي.
الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من النهار، والنصف الأخير الأفضل من الأول، وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.
الضرب الثالث هو صلاة التطوع المطلق، الأول هو ماذا؟ الرواتب، الثاني
الوتر،
الثالث التطوع المطلق. قال رحمه الله التطوع المطلق وتطوع الليل أفضل من النهار، وهذا هو الأصل، أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وصلاة آخر الليل أفضل من أوله، ومن كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في الصحيح أوتر من أوله ومن أوسطه ومن آخره. قال صلى الله عليه وسلم من طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، ومن خشي أن لا يقوم فليوتر أوله. وعلى هذا الوتر أفضل أن يكون أول ليل أو آخر الليل، آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة كما قال صلى الله عليه وسلم. والسنة أن يوتر المرء آخر الليل إن طمع أن يقوم، فإن خشي فليوتر قبله، وقال صلى الله عليه وسلم الوتر قبل النوم من الحزم، وهذا حزم أن توتر قبل أن تنام. التطوع المطلق في الليل أفضل، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضل الدعاء جوف الليل الآخر، وأفضل الصلاة ما كان في الليل. وقال رحمه الله والنصف الأخير أفضل من الأول، النصف الأخير أفضل من الأول. وكانت صلاة داود عليه السلام هو أفضل الصلاة، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ولذلك آخر الليل أفضل هو الاستغفار، وأول الليل ونصف الليل يعني قبل آخر الليل قبل في وقت السحر تكون الصلاة. قال رحمه الله وصلاة الليل مثنى مثنى، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار هل قال مثنى مثنى؟ لا، فلو تنفل المرء في النهار بأربع متصلة لا بأس، لكن صلاة الليل تكون مثنى مثنى. وعند الأصحاب أي الحنابلة من قام إلى ثالثة في صلاة الليل كأنما قام إلى ثالثة من صلاة الفجر، لأن صلاة الليل عندهم مثنى مثنى، فإذا زاد ركعة يرجع كأنه سهى في صلاة ماذا؟ الفجر. وأما صلاة النهار فإنها لا بأس لو صلاها أربعا متصلة، لكن الأصل أن تكون بركعتين ركعتين. قال رحمه الله وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، المرء إن صلى قاعدا فلا يخلو من حالين، إما أن يصلي قاعدا لعذر، وإما أن يصلي قاعدا لغير عذر، هذا في النافلة. فإن صلى قاعدا في النافلة لعذر فإن له كأجر القائم، لأن المرء إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يفعل صحيحا مقيما، فله أجر القائم. وإن صلى قاعدا لغير عذر، يصلي النافلة قاعدا لغير عذر، فإن له ثواب القائم أو نصف ثواب القائم، نصف ثواب القائم، فصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ولو لغير عذر، فيجوز أن يتنفل المرء وهو جالس. وهذا يدلك على ماذا؟ على ترغيب الشريعة في الصلاة والتنفل، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به في السفر، لأن الصلاة صلة من العبد وربه، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصلاة ورغب في الصلاة حتى رغب المرء أن يصلي ولو كان جالسا وله نصف أجر القائم. وإذا صلى المرء قاعدا يستحب له إذا صلى من الليل وهو جالس أنه إذا قارب الركوع أن يقوم، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي لما كبر يصلي جالسا، فإذا بقي له نحو من 30 آية قام صلى الله عليه وسلم ثم قرأ وهو قائم ثم ركع. هذا بخلاف الفريضة، الفريضة ابتدأها ماذا؟ ابتدأها قائما، فإذا تعب جلس. أما النافلة إذا كان متعبا وكبيرا في السن فالأولى أن يبتدئها ماذا؟ جالسا، فإذا قارب الركوع قام وأتم القراءة ثم ركع. والسنة في من صلى جالسا أن يصلي متربعا، هذه السنة حال القيام، وفي حال الركوع وفي حال السجود والجلسة بين السجدتين يكون مفترشا على ما مضى ذكره. قال رحمه الله الرابع:
الرابع ما تسن له الجماعة، وهي ثلاثة أنواع: أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان، الثاني صلاة الكسوف فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فيكون 4 ركوعات و4 سجدات. الثالث صلاة الاستسقاء.
حسبك. قال رحمه الله الرابع ما تسن له الجماعة. إذا نعيد ونكرر: الأول الرواتب، الثاني
الوتر،
الثالث
التطوع المطلق،
الرابع ما تسن له
الجماعة،
وهو أنواع. الأول منها صلاة التراويح، وسميت التراويح قول أنه كانوا يصلون ثم يستريحون، فيصلون 4 ثم يستريحون. وهذه صلاة التراويح تؤدى في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة وصلى الناس وراءه وصلى 3 ليالي، في الليل الرابع لم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ خشية أن تفرض عليهم. فلما تولى عمر رضي الله عنه جمع الناس على هذه الصلاة، صلاة التراويح، وجعلهم إمامين: أبي بن كعب أحدهما رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا وتميم الداري فيما أذكر، فكانوا يأمونهم في صلاة التراويح. والأحاديث التي جاءت في صلاة الصحابة رضي الله عنهم حينما جعلهم عمر صح أنه جمعهم على 11 ركعة، وجاء عند البيهقي وعند غيره أنه جمعهم على 20 ركعة، ومن أهل العلم من قوى حديث 20 أيضا، لذلك الحنابلة يرون أنها 20 ركعة، ومن أهل العلم يرى أنها 11 ركعة، وعند المالكية 36 ركعة. فهي أقوال عدة في صلاة التراويح. والأصل في صلاة الليل كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. فالصواب أن صلاة التراويح ليس لها عدد يقتصر عليه، فإن صلوا 11 ركعة فهو أولى يقتصر عليها، لكن كما صلاها صلى الله عليه وسلم، فإنه لو خير الأمر المرء بين أمرين: إما أن يصلي 11 ركعة في رمضان كصلاتنا الخفيفة، وإما أن يصلي كصلاتنا هذه يصلي 20 ركعة. أيهما أولى؟ يصلي 20 ركعة. إن أرادوا أن يصلوا 11 ركعة فليصلوها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القول بأن الزيادة على 11 ركعة بدعة، فإن القول هذا في الحقيقة هو القول الغالي الذي جانب الصواب، لا يمكن يقال أن الزيادة من البدع، فقد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن عمر أنه جمعهم على 20 كما صح جماعة من العلماء، وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وثم لا يمكن أن ينقل عن أهل المدينة الزيادة، وينقل عن أهل مكة وعن غيرهم من الأعصار المتقدمة، ثم يكون عمل المسلمين على خلاف السنة وعلى خلاف النهج الصحيح القويم. فإن هذا الاقتصار على 11 ركعة والظن أن ما عداها من البدع فإنه قول بعيد عن الصواب. حتى قال بعضهم أن الرجوع في التهجد بدعة، تصلي فقط تراويح ولا ترجع من الليل، والصواب أن صلاة الليل لا بأس بها ومفتوحة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخلت العشر أي قضى أهله وشد مئزره وأحيا ليله، فأنت تحيي من الليل ما تستطيع، في أوله في أوسطه في آخره يجتمع الناس يصلون، كل ذلك لا بأس به، مع أن أصل الصلاة جماعة ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة عمرية. فيصلون التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان، هذا هو المذهب. وإن أردنا أصل السنة فالسنة 11 ركعة، تقول عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي 13 ركعة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف في 13 ركعة، عائشة تقول ما زاد، وجاء أنه يصلي 13 ركعة. قيل أن المقصود ب13 ركعة الركعتين اللتان هم أن المقصود الركعتين أن المقصود الركعتان اللتان تكون رغيبة الفجر. وقيل بل هم 13 ركعة. وقيل أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، حتى قال بعض العلماء هذه راتبة الوتر، وفي راتبة الفرائض راتبة الظهر والعشاء والمغرب، قالوا هذه سنة الوتر إذا أوتر. لكن هذه مشايخ، فمن يصلي من الليل صلاة طويلة يصلي بعد ركعتين وهو جالس كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر الرغيبة يضطجع، وهذه سنة، إذا صلى ركعتين الفجر يضطجع في بيته. وعند بعض العلماء أنها مأمور بها، ولكن كما يقول شيخنا الشيخ محمد المختار يقول هي سنة لمن صلى من الليل كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ثم تهجد ثم صلى رغيبة الفجر، يحتاج بعد ذلك ماذا؟ أن يضطجع. لكن إذا كان نائم وبال الشيطان في أذنه حتى طلع الفجر يضطجع بعد ذلك، مثل هذا ما يحتاج إلى أن يضطجع مرة أخرى، كفاه اضطجاعا، ما يحتاج أن يضطجع مرة أخرى. قال رحمه الله صلاة الكسوف. والثاني صلاة الكسوف. صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس، والكسوف والخسوف، قيل أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقيل هما سواء فيطلق عليهما كسوف وخسوف. والكسوف حصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ الله أعلم، تجزمون؟ واحدة. نحن نقول الكسوف، ابن حزم رحمه الله درس دراسة فلكية وقارب الكسوف الذي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في موت إبراهيم. ابن حزم بدراسة فلكية قدر موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم متى كان. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله المحقق المصري في تحقيق المحلى، يقول ما يذكره الفلكيون اليوم من تاريخ الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببعيد عما قرره ابن حزم، قريب منه. وابن حزم أثبت فلكيا أن الشمس كسفت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، أثبته فلكيا. ولكن المنقول لنا أنه صلى الكسوف في موت إبراهيم، يوم مات إبراهيم صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا. وقد جاء في الصحيحين نكتب الحديث، حديث عائشة، حديث بموسى، حديث بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأكثر من أمر في الكسوف، أمر بالصلاة وأمر بالصدقة وأمر بالدعاء وأمر صلى الله عليه وسلم بالاستغفار. وجاء في غير الصحيحين أيضا الأمر بالعتق. فعندنا كم أمر مشايخ؟ الصلاة والدعاء والصدقة والاستغفار والعتق. ولذلك السنة إذا كسفت الشمس أن يفزعوا إلى الصلاة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته والشمس قد انجلت الكسوف، فإذا انجلت الكسوف وهم يصلون يتمونها خفيفة وينتهون، وإذا صلوا ولم تنجلي ينجلي الكسوف فإنهم يعملون ماذا؟ بالوصايا البقية الباقية، ما هي؟ الاستغفار والدعاء. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء كذلك، فيرفع يديهم في الدعاء ويستغفرون ويتصدقون، وإذا كان ثمة عتق يعتقون. هذه هي السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم فصلوا، هذا أمر ليس بأمر، والأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. ما الذي جعل الفقهاء يحملون على الاستحباب؟ خمس صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. وذلك بعض أهل العلم يقول لو قيل بوجوب صلاة الكسوف لكان قويا متجها، ومنهم ابن القيم رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة وأمر بصلاة الكسوف، هذا، لكن الصواب أن ما عدا الخمس الصلوات فإنه ماذا؟ نافلة. قال رحمه الله: فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة، وهي السنة، السنة أن يصلوها ماذا؟ جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادى لها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فينادي المؤذن الصلاة جامعة ويدعى الناس ليجتمعوا في المسجد. حتى النساء لو حضرنا المسجد لا بأس به، وقيل بل هو سنة. فصلاة الكسوف الأصل فيها أن تؤدى في المسجد، ولو صليت في البيت لا بأس. قال رحمه الله: وإن أحبوا فرادى فيكبروا ويقرأوا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة. إذن صلاة الكسوف تصلى كم ركعة؟ تصلى ركعتين، بكل ركعة ربي ركوعين، فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع، ثم يرفع من الركوع ويقرأ الفاتحة وسورة لكنها أقصر من التي قبلها، ثم يعود فيركع ركوعا طويلا لكنه دون الذي قبله، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها دون التي قبلها، فكل قراءة هي أطول من التي بعدها، وكل قراءة هي أقصر من التي قبلها. هذه السنة أن تصلي ركعتين بأربع ركوعات، ولو صليت كالراتبة المعتادة والسنة المطلقة صح ذلك. طيب لو صليت بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات، سيذكر المصنف رحمه الله حكم ذلك. قال رحمه الله: ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك. هذه صلاة الكسوف. ما ذكر لنا هل تكون جهرا أم سرا؟ صلاة الكسوف تكون جهرا على المذهب، وإلا في المسألة خلاف، فمن أهل العلم من يرى أنها سرا، والسبب أن نقول جهر أن عائشة رضي الله عنها صرحت في الحديث قالت: جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها بالقراءة. والذين قالوا أنها سر، أنها سرة تكون سرية، قالوا الأصل في صلاة النهار أنها ماذا؟ سرية. وأيضا قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن قدروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة، قدرها، فلو كانوا سمعوها ما قدرتها عائشة بنحو من سورة البقرة، لنصت عليها على ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن عائشة قالت: جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في الصلوات التي يجتمع الناس لها أن تكون جهرية أو سرية؟ جهرية، كالجمعة والأعياد ونحو ذلك. هذا الأول. فصلاة الكسوف تكون جهرا بركعتين، في كل ركعة ركوعين. ما ذكر المصنف موعظة بعدها، هل ثمة خطبة؟ الصواب أن ما بعد الكسوف موعظة وليست خطبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فوعظ الناس، أي لم يقم إلى المنبر، ففي مقامه يعظ الناس، وذكر لهم صلى الله عليه وسلم ما رآه في صلاة الكسوف، وذكر لهم عمرو اللحي وأنه رآه يجر قصبه في النار وهكذا، فيعظهم موعظة تناسب الحال، ويذكرهم بالله عز وجل وبالتوبة. ثم إنه قال المصنف رحمه الله: فقال فيكون أربع ركوعات وأربع سجدات. ما ذكر غير ذلك؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث أسانيدها صحيحة، أنه صلى الكسوف بثلاث ركعات، عفوا، صلى بركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات، وجاء أنه صلى بركعتين في كل ركعة أربع ركوعات. واضح؟ طيب، ما العمل؟ هل نقول كلها جائزة؟ هل نقول كلها جائزة؟ قيل بهذا، وقيل بل الجائز السنة الثابتة بركعتين بركوعين، وما زاد فإنه لا يثبت. يقول ابن تيمية رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم كل ما نقل عنه في الصلاة في موت إبراهيم نقل عنه أنه صلى ركعتين بركوعين، وصلى ركعتين بثلاث ركوعات، وصلى ركعتين بأربع ركوعات، فقطعا يقول لم يكن له إبراهيمان، صحيح؟ ولم يموت موتتان، هي موتة واحدة وإبراهيم واحد، فتكون الصلاة كم يعني؟ الصلاة واحدة، لا بد من الترجيح. فيقولون الصلاة ركعتين بركوعين هي الثابتة، والبقية تكون ماذا؟ شاذة ضعيفة. وهذا ما يرجحه ابن تيمية رحمه الله، وما عليه العمل عندنا هنا. ومن أهل العلم من يقول بل إن الجميع ثابت، وابن حزم قلت لكم درسها فلكيا أن الكسوف حصل أكثر من مرة، فيقول تصلى بأكثر من صورة، لكن الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة واحدة، لأنه لما حصل في موت إبراهيم أخبرهم أنها لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته، ثم أمرهم أن يهرعوا إلى الصلاة. ولذلك حتى نرجح نحتاج أن نحرر، هل الأحاديث الواردة جميعها ورد في موت إبراهيم؟ إن كان الجميع ورد في موت إبراهيم فقطعا لابد أن يكون ماذا؟ صلاة واحدة. وإذا كانت الأحاديث ليست في موت إبراهيم فلا يمنع أن تكون صليت أكثر من مرة، خصوصا إذا أثبتنا أن الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حصل أكثر من مرة في حياته عليه الصلاة والسلام. هل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى لخسوف القمر؟
لا.
طيب هل يصلى لخسوف القمر يا شيخ؟ هل يصلى؟ هل الشيخ يصلى؟ الدكتور
يصلى؟
تصلون لخسوف القمر؟ هذا راجح في المذهب ولا مرجوح؟
مرجوح.
نعم، الا السنة أن يصلى ولو خسف القمر، وإن كان بعض العلم كره، وأنا سألت الدكتور لأن مالكية لا يرون السنة لخسوف القمر، لكن قالوا لو صلوا جاز، لكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وقال فصلوا، فهذا قالوا في صلاة الكسوف القمر والشمس وخسوف أيضا القمر. قال رحمه الله الثالث
المسبوق، كيف يدرك الكسوف
المسبوق؟ إذا هل يدرك الركوع؟ معلوم أن في كل ركعة ركوعان، فبأي الركوعين تدرك الركعة؟ عندنا يدرك بالركوع الأول. لما عند الحنابلة؟ لأن الركوع الأول هو الفرض والثاني سنة، فإذا فاتك الركوع الأول، احنا ذكرنا أن صلاة الكسوف تصح أن تصلى بركعتين كركعتين الراتبة المعتادة، صحيح؟ فيكون الركوع الأول هو الفريضة والركوع الثاني سنة، فإذا فاتك الركوع الأول لم تدرك الركعة، ظاهر؟ وعند بعض العلماء منهم المالكية رحمهم الله أن الركعة تدرك بالركوع الثاني، فإذا أدرك أي ركوع في الركعة أدرك الركعة، ولعل هذا أرجح والله أعلم، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فكلا الركوعين سنة، الأول والثاني، لما قلت ما الأول فرض والثاني سنة؟ فإذا أدرك، ما قلنا أن الصلاة تصح كالسنة المعتادة؟ تصح، فالسنة المعتادة تصح بركوعين أو بركوع واحد؟ بركوع واحد. فإذا أدركت ركوعا واحدا صحت الركعة ولا ما صحت؟ صحت الركعة، وبناء عليه إذا أدركت أحد الركوعين فأنت مدرك للركعة والله أعلم. وهذه رواية عند الحنابلة أيضا، وقواها بعض محققي الحنابلة رحمهم الله. نأخذ الضرب الثالث حتى ننتهي للصلاة.
الثاني صلاة الاستسقاء، إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام متخشعين متذللين متبذلين متضرعين، فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحول الناس أرديتهم، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين. الضرب الخامس سجود التلاوة، وهو 14 سجدة في الحج، منها 2، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم.
نعم، قال رحمه الله الثالث صلاة الاستسقاء، قال رحمه الله إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر. الاستسقاء طلب السقيا، وهذا يكون في كل حين أو يكون عند حاجة إليه، عند الحاجة. وصلاة الاستسقاء قال إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر، إذن هي إما أن تكون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض. وقلنا بأن سبب الاستسقاء إما جذب الأرض وإما تأخر المطر عن أوانه، فإذا تأخر المطر عن أوانه أو أجدبت الأرض شرع لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء. وهذه صلاة الاستسقاء خرجوا مع الإمام، إذا هل تصلى فرادى مع الإمام؟ هل يشترط لها إذن الإمام، إذن ولي الأمر؟ ما نص عليه هنا، اختلف العلماء وأكثر الفقهاء على عدم اشتراط إذن ولي الأمر لأدائها، لكن إذا كان ولي الأمر يمنع من أدائها إلا بإذنه فلا يفتات عليه. ولو أن الإذن جعل في البلد لأمراء المناطق ومحافظي المحافظات لكان أفضل من أن يكون إذن عاما، فإن بعض الأحوال تمطر في جهة ولا تمطر في جهة، ويخرج الناس للاستسقاء جميعا وهؤلاء مطروا كيف يستسقون وهؤلاء لم يمطروا، هم أحوج للاستسقاء. فلو جعل لأمراء المناطق أو المحافظين المحافظات لكان أولى. والفقهاء جمهورهم لا يشترط لأدائها إذن الإمام، خرجوا مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين. إذا الخروج للصلاة الاستسقاء كالخروج للعيد متطيبا متزينا متنظفا، ها مشايخ، لا، إنما هو خروج حاجة، فينبغي أن يخرجوا والحاجة بادية عليهم، متخشعين متبذلين يعني ما يلبسون جيد الثياب وجديدهم، ومتذللين متضرعين. وحتى قال الفقهاء رحمهم الله: يخرجون بنسائهم وأطفالهم وبهائمهم ليظهروا بذلك فاقتهم وحاجتهم. فإذا خرجوا قال رحمه الله: فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، كصلاة العيد في العدد والصفة، يعني يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية ستا وسيأتينا إن شاء الله صفة صلاة العيد. قال رحمه الله: ثم يخطب بهم خطبة واحدة. هذه السنة في صلاة الاستسقاء أن تكون خطبة واحدة، ويكثر فيها من الاستغفار، لكن يفتتحها بماذا؟ بالاستغفار أو يفتتحها بالحمد؟ بعض الفقهاء يقول صلاة الاستسقاء تفتتح بالاستغفار وصلاة العيد بالتكبير، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفتتح جميع خطبه بالحمد، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، يكثر الاستغفار لكن يفتتح الخطبة بماذا؟ بالحمد. قال رحمه الله: ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، لأنه ما حبس القاطر إلا بالذنوب، ولأن احتباس القاطر من البلاء، وإنما يرجى رفع البلاء بماذا؟ بالتوبة والاستغفار. فيستغفر الله عز وجل ويكثر من الاستغفار ويتوبون إليه ويدعونه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: ويحول الناس أرديتهم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه، ولم يثبت أن الصحابة حولوا أرديتهم، ولم ينقل، نقل بأثر فيه ضعف، لكن ما أنه صلى الله عليه وسلم حول رداءه فإنه صلى الله عليه وسلم أسوة وليس بأسوة، أسوة، فيحول المرء رداءه. قالوا: والحكمة في تحويل الرداء للفعل من تحول الحال، من تحول الأمر من حال إلى حال. قال رحمه الله: وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، لم يمنعوا، لأن القطر حاجته، لأن حاجة الناس القطر تشمل مسلم وغير مسلم، فإنهم لا يمنعوهم، لكنهم قالوا: وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين، لا يصلوا مع المسلمين، ينفردوا عن المسلمين. لماذا؟ قال الفقهاء: حتى لو أن الله تعالى أرادهم بعذاب لا يأتي على المسلمين معهم، وينفردوا في اليوم أو ينفردوا في المكان، في المكان، أما في اليوم فلا، يصلون في نفس اليوم الذي يصلي فيه المسلمين، الذي يصلي فيه المسلمون. لماذا؟ قالوا: حتى لا يفتتن الناس. فلو فرضنا أن المسلمين صلوا اليوم ولم يمطروا، وصلى غدا أهل الكتاب فجاء المطر، كيف يكون هذا الحال؟ فتنة لبعض الناس، يقول: استجاب الله تعالى دعاءهم فهم على الحق ونحن إذا لسنا، قد يشك لذلك قال الفقهاء يخرجون في نفس اليوم ولكنهم يصلون المنفردين عن المسلمين. هذا المصنف رحمه الله اختار أن الخطبة تكون بعد الصلاة. وثمة قول آخر وحديث أصح في الخطبة قبل الصلاة في صلاة الاستسقاء. ولذلك أظهر في السنة أن خطبة الاستسقاء تكون قبل الصلاة ولو خطب بعد الصلاة لا بأس. فجاء حديث عائشة رضي الله عنها في الخطبة قبل الصلاة، وغير عائشة رضي الله عنها ورد عنها ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وقال إنكم شكوتم جدب دياركم وتأخر المطر عن إباني، ثم إنه صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل وحول رداءه ونزل وصلى ركعتين، فجاءت الصلاة فيها بعد الخطبة. ولذلك لو خطب أولا ثم صلي فإن هذا وجه من أوجه السنة، بل هو أصح من ناحية حديثية من ناحية الواردة في الخطبة بعد الصلاة. والله أعلم. الضرب الخامس قال سجود التلاوة. وسجود التلاوة أي المواضع التي يسجد لها عند مرور المرء بآية سجدة. والمواضع التي في السجود على المذهب عند الحنابلة أنهم يسجدون في 14 سجدة، فيتركون السجود عند سورة صاد، فسجدة صاد لا تسجد عندهم. وفي عد آيات السجود خلاف بين الفقهاء، فمن يرى أنها 10 مواضع يتركون منها سجدات المفصل، فلا يسجدون في المفصل 3، ويتركون أيضا سجدة الحج فتكون 11 ولا 14 11 سجدة، فلا يسجدون في المفصل 3 في النجم والانشقاق والعلق، وإحدى سجدتي الحج لا يسجدونها فهي الثانية، فتكون إحدى سجدتي الحج لا يسجدونها فتكون 11 سجدة. الحنابلة عندهم 14 سجدة. وسجدة الصاد الصواب أنها يسجد لها، وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فيكون مجموع 15 سجدة. وسجود التلاوة قال في الحج منها 2، ويسن السجود للتالي. سجود التلاوة إذن عرفنا أن حكمه ماذا؟ سنة، وهذا مذهب الجمهور. وعند الحنفية أن سجود التلاوة واجب، ودليلهم أن الشيطان يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد، أمر والأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. لكن ذكرت لكم من قبل أن الجمهور لا يوجبون شيئا إلا الصلوات الخمس، ويرون البقية ماذا؟ تطوع. وعندهم هذا السجود ضرب من التطوع، لأنهم يعطون هذا السجود حكم الصلاة، فيشترطون له الوضوء واستقبال القبلة وستر العورة، ويفتتح ماذا؟ بالتكبير، ويختتم بالتسليم، وذلكم يرونه ضرب من أضرب التنفل كالصلاة. والحنفية قالوا بوجوبه، ومعهم ابن تيمية رحمه الله اختار قوله. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه خطب في سورة النحل فنزل من على المنبر وسجد، ثم إنه خطأ مرة أخرى وقال إننا نمر بآية السجدة فلا نسجد، فبين عمر رضي الله عنه أنا ليست بحتم وليست في فرض. ذلك الصواب أن صلاة سجود التلاوة سنة وليس بواجب. وقال رحمه الله سجد يسجد له التالي، وهذا لا إشكال فيه، من تلا فإنه ماذا؟ يسجد. والمستمع دون السامع، ما الفرق بين المستمع والسامع؟ المستمع منصت، المستمع يسجد لكن بشرط، ما هو؟ أن يسجد التالي، لأن التالي إمام له، فإذا لم يسجد التالي لا يسجد المستمع. أما السامع فإنه لا يسجد. المقصود بالسامع هو الذي يسمع لكنه ليس متابعا. وأذكر أن كنا في المدينة وأردنا الذهاب لصلاة الفجر في المسجد النبوي، وكان أمامنا الشيخ عبد الله عمر الشنقيطي، والشيخ من المدينة تخصص أصول فقه لكنه معتني بالقرآن ومن أهل القرآن المحبين له، ورأيت الشيخ في يسير ويستمع للشيخ للإمام، معنى في الطريق الناس إلى الصلاة، فلما سجد جنب الشيخ في الطريق وسجد في طريق الحرم مع كان مستمعا، ثم قام وذهب إلى المسجد. فالمستمع يسجد، أما السامع فلا يسجد. هذا إذا سجد من التالي، وبناء عليه من هذا هو الشرط. إذا سمعت التلاوة في المذياع أو في التلفاز وكانت مباشرة هذه التلاوة، فالتالي سجد، تسجد أو لا تسجد؟ تسجد. لكن إذا كانت مسجلة تسجد، لأنه شرط السجود أن يسجد من التالي. والآن الذي يتلو ليس مباشرة. وذلك سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هل نسجد إذا سمعنا التلاوة في المذياع؟ قال إذا سجد المسجل فاسجد، يعني إذا ما لأنه تسجد تبعا للتالي، تبعا لمن؟ للتالي. قال رحمه الله: والمستمع دون السامع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم. وهذا ذكرنا لأنهم يلحقونه بماذا؟ بالصلاة. فعندهم السجود صلاة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة أن السجود صلاة، ويشترطون له ما يشترط للصلاة. وذهب طائفة من فقهاء المحدثين وإلى أن السجود ليس بصلاة، بناء على لا يشترط له ما يشترط للصلاة، لا وضوء ولا ستر عورة ولا استقبال قبلة، وكل ذلك حسن إن وجد، لكن ليس بشرط. ولا يقرأ في سجوده ما يقرأ في السجود المعتاد، هو سجود، يعني سجدت ليس لازما عليك أن تقول سبحان ربي الأعلى، إنما المقصود هو ماذا؟ السجود. وهل يخر من أعلى أو أنه يسجد مباشرة؟ الحنابلة عندهم أن السجود يكون مباشرة من غير خرور، وعند الشافعية وجماعة من أهل العلم أن السنة في سجود التلاوة أن يقوم ثم يسجد، يخرون. فقال الخرور لا يكون إلا ماذا؟ من أعلى إلى الأرض، أما الجالس فلا يقال له خر ساجدا. والصواب أن لم ينقع النبي صلى الله عليه وسلم أنه خر. وإذا كان المرء في صلاة فإن سجود التلاوة يشرع ولا يشرع له؟ يشرع له إذا مر بآية سجدة. هذا مجمل ما ذكر في صلاة التطوع، وأظن الوقت لا يتسع للساعات التي نهي عن الصلاة فيها، نترك ذلك إن شاء الله للقاء المقبل. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله.